إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن شرح صحيح مسلم فما زلنا في كتاب الإيمان، وقد انتهى بنا الحديث إلى باب بيان أن الدين النصيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث الآخر، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. هذه الأحاديث فيها الأمر بالنصيحة لكل مسلم. أولا راوي الحديث، أما حديث أول حديث الأول فهو تميم الداري، هو تميم بن أوس الداري يكنى بأبي رقية التي هي ابنته لأنه لم يولد له غيرها. أسلم سنة 9 من الهجرة وكان من مشاهير الصحابة وفضلائهم وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذا دين وقيام وقراءة، وانتقل من المدينة إلى الشام بعد مقتلة عثمان وسكن بيت المقدس ومات 40. ليس له في صحيح البخاري رواية ولا في مسلم إلا هذا الحديث كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. أما الحديث الثاني فهو راويه جرير الصحابي الجليل، جرير بن عبد الله البجلي، كان من الفرسان المشهورين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنم دوس ذي الخلصة فحرقه وقال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. كان له دور عظيم في فتح القادسية وتوفي 51 للهجرة. معاني الكلمات، قوله الدين النصيحة، النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وهذا أمر معلوم، فإن الإنسان حينما ينصح شخصا لله عز وجل فإنه لا شك أنه يريد به الخير. نعم. قلنا: لمن؟ قال: لله، وسيأتي، ولكتابه ولأئمة المسلمين أي حكام المسلمين وعامتهم أي سائر المسلمين من غير الحكام. وفي حديث جرير قال: بايعت أي عاهدت. وقوله على إقامة الصلاة، هذه سبقت معنا في التفسير، ومعنى إقامة الصلاة أي أداؤها بخضوع وخشوع والإتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها، وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة لمن يستحقها. هذا الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على أهمية النصيحة في ديننا الإسلامي، حيث قال: الدين النصيحة، حيث حصر الدين في النصيحة. والنصيحة فعلا، النصيحة فضائلها عظيمة، فهي مهمة الرسل، فالرسل من أولهم إلى آخرهم أرسلوا لماذا؟ نصحا، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. فمن يقوم بواجب النصيحة فهو شبيه بالرسل، حينما ينصح لله، ينصح للناس ويرحم الناس ويوجه الناس ويعلمهم ويذكرهم بحقوق الله ويحذرهم من عقوبة الذنوب والمعاصي، هذا ماذا؟ هذا يعني هذا منهج الأنبياء، النصح مع إخلاص للناس، وهي منزلتها عظيمة كما في حديث الباب: الدين النصيحة. إذن من لم ينصح فهو يعني في إيمانه نقص. ثالثا، أنها من علامات كمال الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، نعم، فلا يؤمن الإيمان الكامل كما سبق حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وهذا من النصح، الناصح ينصح أخيه ينصح أخاه ينصح قريبه ينصح المسلم لله عز وجل، لأنه يحب له الخير كما يحب لنفسه. فإذا رآه يمشي مع ناس غير طيبين أو ناس أهل مخدرات أو خمور أو أهل محرمات ينصح له ما يتركه. رابعا، أنها من حقوق المسلم على أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال، وذكر منها وينصح له إذا غاب أو شهد. والنصيحة تكون لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين المسلمين. لله تكون بالإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل عيب عن كل نقص عن مشابهة المخلوقين. والنصيحة لرسوله تكون بتصديق رسالته، تكون بالإيمان بجميع ما جاء به، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، تقديم قوله على قول كل أحد، والله المستعان في هذا الزمان. فلا أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. إحياء سنته، إذا أمر بأمر نطيعه ونقتدي به كما قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والنصيحة لأمة المسلمين تكون بمعاونتهم على الحق، النصح لهم، تذكيرهم بالله إذا أخطأوا أو ظلموا أو وقعوا بأمر عظيم في حق الناس يذكرون، واجب على العالم واجب على من يدخل عليهم، هذه نصيحة، نصيحة سيسألون عنها يوم القيامة، يذكرهم بالله عز وجل وطبعا بلطف ورفق، وترك الخروج عليهم وتألف القلوب الناس لطاعتهم. والنصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم في الدنيا والآخرة، كف الأذى عنهم، تعليم الجاهل، الرفق لمن يخطئ، تذكيرهم بالله عز وجل، تخويفهم من الآخرة، النصح لهم بأنك تجتهد في أن تحقق لهم وأن تعاملهم على مرضات الله. هذا عوام المسلمين، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ستر عوراتهم، الشفقة عليهم، الحب لهم ما تحب لنفسك والبغض لهم ما تبغض لنفسك. نعم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن تسود النصيحة بين المسلمين، فإنها من أعظم مكملات الإيمان. سئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل؟ قال النصح لله. وقال الفضيل المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. وفعلا هذه كلمة جميلة، المسلم ما يذكر عورات أحد أبدا، المسلم يمسك لسانه استجابة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنا أحذر من الجلسات الطويلة، أحذر من ما تسمى بالتعليلات وتبدأ حش وكلام في الناس، هذه عورات ما يجوز. أترضى لنفسك أن يتكلم الناس فيك؟ ما ترضى. فأحذر أيها الإخوة من اللسان، وأن يطلق الإنسان لنفسه اللسان يعاقب، نسأل الله السلامة. المؤمن يستر وينصح، هذا منهج عظيم لمن أراد أن يسير عليه، من أراد أن يسير على منهج السلف، ينصح ويستر ما يتكلم. أما من انتشر الآن بالمنتديات والإنترنت والقنوات وغير هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يفضح هذا، هذه نسأل الله السلامة، هذه من علم من علامات قرب الساعة واختلاط الحابل بالنابل. وقال أيضا الفضيل ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. قال أبو بكر المزني، وانتبهوا لهذه الكلمة الجميلة، ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا بصلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال ابن علية الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال أبو الدرداء إن شئتم لأنصحن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله تعالى إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. وقال حكيم ودك من نصحك، صحيح، ودك من وجهك إلى التوجيه الخير، أما يتركك في المعاصي والمنكرات ويرى أنك على خطأ ولا ينصحك وإذا اجتمعتم في الليل ضحك فيما بينكم، فهذه جلسات دنيا. المسلم الناصح ينصح لأخيه إن كانت لله عز وجل، ينصح له إذا رآه لا يواظب على الصلاة، إذا رآه أدخل دشا إلى بيته، إذا رآه مثلا مقصرا في بعض الأمور، مقصرا في بعض الطاعات، فإنه ينصحه ويوجهه ويتعاونون، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وهذا النصيحة طبقها الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ذكر النووي في شرحه على مسلم أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا. الله المستعان، اسمعوا لهذه القصة، شوف أحوال الناس. الآن من هو البطل الذي يأكل الناس؟ من هو التاجر البطل الذي يأكل الناس ويستغل الفقراء والمساكين؟ أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن. فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ قال: ذلك إليك يا أبا عبد الله، بلا شك إن البائع سيفرح. فقال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيد 100 فـ100، وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له بذلك فقال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الله أكبر. نعم، هكذا يفعل الصحابة في النصح للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم. أين من يطبق هذا في هذا الزمن؟ الآن إذا جاء مسكين يريد أن يشتري سيارة أو غنما أو أمر، نجد أن التجار يخططون عليه كما نرى وكما تعرفون من القصة الكثيرة. والآن البطل هو من يضحك على الناس. نرى الشركات بأنواعها كيف تضحك على الناس، التجار إلا ما رحم الله كيف يضحكون على الناس. الهدف ما هو؟ الهدف الدرهم، يبيع دينه، يبيع صدقه، يبيع كرامته من أجل أن يقبض الدراهم. وأين سيذهبون من الله؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. نعم، هم القدوة الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أعظم النصح أيها الإخوة أن ينصح لمن استشاره في أمره. فإذا جاءك يسألك يقول: ما رأيك بفلان؟ صديقك جاء يخطب مني، ما رأيك به؟ فإنه هنا تتأكد النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. وكذلك النصح في الدين، فإنكم كما تعرفون سيأتينا في كتاب النكاح أن فاطمة خطبها من؟ معاوية وأبو جهم وخطبها أسامة 3. فبين النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أما أبو جهم فوراب للنساء، وأما معاوية، طبعا هذا قبل أن يصير ملك، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال الخاطبين المرأة. فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا، ونسأل الله السلامة. في هذا الزمان صار خلل في النصح في الدين، تجد أن إنسان يأتيك يقول: أريد أدرس الفقه، عند من؟ فيوجهه للشيخ الذي يرغبه، ولا يوجهه للشيخ الثاني وهو أتقن وأورى. انتشرت الأهواء، نعوذ بالله من الخذلان. نعم، انتشرت الأهواء، فنجد أن الإنسان يوجه الناس إلى الشيخ الفلاني أو فلان لأنه يميل إليه، ولأنه على طريقته، ولأنه يرخص في الفتاوى. نعم أيها الإخوة، النصح في الدين أعظم النصح، النصح في الدين، لأن هذا الذي جاء يستشيرك إلى أين أذهب، أين أدرس الحديث، أين أدرس الفقه، ينبغي أن تشير عليه إن كنت تعلم بنصح وإخلاص أن هذا دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم. دين يعني سيذهب المسكين هذا يتعلم عند هذا الشخص، يتعلم من هديه من أخلاقه، فينبغي أن تنصح له بإخلاص إن كنت تعلم. أما ما هو موجود في هذا الزمان، أطلب العلم عند فلان فقط لأنه يميل إليه ولأنه يتساهل في الفتاوى وغيرها، فالله المستعان. وكما تعلمون أيها الإخوة أن النصيحة لها آداب. أولا الإخلاص لله عز وجل، فلا بد أن يقصد بنصحه وجه الله تبارك وتعالى، وهي عبادة جليلة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتأكد يا أخي، وأقولها من هذا المكان، أن من نصح شخصا لله وبالله يريد وجه الله تبارك وتعالى وتقديم النصح لهذا الشخص إلا وهذه النصيحة تؤثر في المنصوح. بل جميع الكلام ليس فقط النصيحة، الكلمة إذا نطقت بها لله وحرقة وإخلاصا للناس إلا يكون لها تأثير ولو بعد حين، احفظها. ثانيا ألا يقصد التشهير، وهذه آفة أيها الإخوة انتبهوا لها، هذه آفة يقع فيها بعض الناس نسأل الله السلامة، يأتي كأنه ناصح فيقول الله المستعان الله المستعان فلان لا يصلي، الله المستعان فلان مقصر، الله المستعان فلان يشرب الخمر. هذه فضيحة نسأل الله السلامة، هو جاء باسم النصيحة لكنها فضيحة. كيف تأتي مجلس فيه كثير وتقول فلان لا يصلي، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، هذه فضيحة نعوذ بالله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما يقول فلان وفلان. ولذلك دائما الذين يشهرون في المجالس ما يكون قصدهم وجه الله عز وجل غالبا، لأن اللي قصده وجه الله ما يفضح الشخص في المجلس، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فنحذر. حتى بعض الصالحين يفعلها، يقول ما أقصد غيبته، أنا ما أعوذ بالله، بس ما يصلي ولسانه خشن ولسانه يغتاب وعاقل لأمه وعاقل، هذا ما يجوز أيها الإخوة، ما يجوز أن يقصد التشهير. ثالثا أن يكون النصح سرا، قال الشافعي من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، وهكذا العلماء ما يذكرون أبد، ولذلك الذين جلسنا مع العلماء الربانيون ما يذكرون أحدا أبدا، ما يذكرونه مع أنهم ينصحون ويقومون ويفعلون ولا أحد يعلم بهم. الله أكبر الإخلاص. وقال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. قال الشاعر تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. رابعا أن يكون النصح بلطف وأدب ورفق، ولا يثقل على الناصح ولا يكثر عليه، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وأيضا من أداب النصيحة اختيار الوقت المناسب، وهذا أمر ضروري، يعني كل ما كان الوقت مناسب كان أعظم. فمن فوائد الحديث وجوب إيصال الخير للمؤمنين، وأيضا من فوائد الحديث الحث على الإخلاص، ومن فوائد الحديث الحرص على التناصح بين المسلمين. وبعض الناس أيها الإخوة يزعل إذا نصحه، مع أن الجميع يعرف أن الأصل في الإنسان الخطأ، وبشر والبشر ناقص، بل كلنا نعترف بذلك، لكن حينما ينصح يزعل. بالعكس، الإنسان إذا أراد أن يكمل نفسه ينبغي أن يحرص على النصح، أن ينصح. لماذا؟ حتى يكتمل الكمال البشري، يقصد يكتمل يعني نسبيا. وإذا كان بعض العلماء يقول لأصدقائه من لم ينصحني فلا يمشي معي، ماذا يقصد؟ يريد أن يقول يحاول يكمل نفسه، كيف أكمل نفسي؟ لما هذا يقول أنت في المجلس تكثر الضحك، وهذا يقول لي مثلا أنت في المجلس مثلا تغضب، فأستفيد. فالإنسان كيف يعرف عيوبه؟ حينما ينصحه صديق له أو قريب لأنه يراقبه فيكمل هذا الرجل. ولذلك ذكر الغزالي وغيره النقطة، وهي كيف يعرف الإنسان عيوب نفسه، ذكر أربعة أمور. أولا، هذه الفائدة أذكرها لكم أيها الإخوة، أولا أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصبه رقيبا على نفسه. قال عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، ولهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس، فقيل له لما لا تخالط الناس؟ قال وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي. ثانيا أن يخالط الناس، فكل ما رآه مدموما عند الناس يتركه. قال بعض العلماء لو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب. الله أكبر، كلمة رائعة. الطريقة الثالثة تعرف عيوب نفسك، أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويخفي عنه عيوبه. الله أكبر، هي ثلاثة أمور كيف يعرف الإنسان عيوب نفسه. وفعلا بعض الناس يستفيد من العدو أكثر من الصديق، لأن العدو يبحث عن عيوبك فيظهرها فتتجنبه. وأذكر لكم قصة حتى نستمر في الدرس. يقول لي أحد الأخوان كنت لا أصلي الفجر، لا أصلي وأنا إمام، وكنت أظن ما حد يدري مسجدي بعيد، وكنت لا أحد يدري، فصارت مشكلة بيني وبين صديق أجلس معه يوميا، صار سوء تفاهم، فكثر التشاحن والكلام، فإذا هو يقول لي لك 3 أشهر لم تصلي الفجر في مسجدك، يقول وقعت عليك الصاعقة. أنا ما أعلم، يقول ما كنت أتوقع أن أحد يدري، وهذا صديقي معي يوميا نجلس مع بعض، فحينما وقع تشاحن بدأ يخرج عيوبي، فيقول لك 3 أشهر لم تصلي الفجر في مسجدك، يقول فصارت هذه الكلمة سبب لمواظبتي واستقامتي أكثر وفائدتي أكثر، خير من أصدقاء أضحك معهم ويعلمون ولم ينصحوني. فانظروا، يقول ما تركت المسجد منذ تلك المشاحنة مع هذا الصديق اللي أنا من زمان معه، ولا يوم من الأيام قال لي لماذا لا تواظب على الصلاة ونصحني. من فوائد الحديث حرص الشريعة على تكاتف المجتمع الإسلامي، وفيه فضل طهارة القلب، وفيه تحريم غش المسلمين. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم: حدثنا حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفي رواية: والتوبة معروضة بعد، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا الحديث في بيان نقص الإيمان بالمعاصي، والحديث أخرجه أيضا البخاري. قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي حين يزني يكون ناقص الإيمان، وليس المراد نفي أصل الإيمان. ولا ينتهب، المنتهب من يأخذ المال بسرعة وخطف. الحديث فيه فوائد: أولا تحريم الزنا، سيأتي مباحثه إن شاء الله، وتعريفه هو أن الزنا إلاج في فرج محرم في قبل أو دبر، إلاج في فرج محرم في قبل أو دبر، سيأتينا إن شاء الله بالفقه، سيأتينا إن شاء الله بهذا. تحريم شرب الخمر، وهذا أيضا سيأتي إن شاء الله، والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. الحديث دليل على تحريم الانتهاب. هذا الحديث أيها الإخوة دليل للخوارج، استدل به طائفة من طوائف أهل البدع على كفر صاحب الكبيرة، فعلى الكبير، لأن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر كما سبق وكما سيأتي، فصاحب الكبيرة عند الخوارج كافر، وإذا مات من غير توبة مخلد في النار. واستدلوا بأدلة. أولا استدلوا بقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا أن الله توعد فيها قاتل المؤمن فيما توعد به بالخلود في النار، مع أن القتل كبيرة دون الشرك، معروف أن القتل عمدا كبيرة من الكبائر، فتوعده بالخلود. وأيضا استدلوا بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واستدلوا بحديث الباب، قالوا: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، إذن هو كافر. هذا الفهم الخاطئ، الفهم ينبغي أن يكون على فهم السلف الصالح. أكبر خطأ أن الإنسان يشرح الحديث من نفسه وليس له إمام. هذه الفرقة كانت تقوم الليل وتصوم النهار تكفر المسلمين، لماذا؟ الفهم الخاطئ، نعوذ بالله من الفهم الخاطئ. واستدلوا بالأحاديث اللي فيها من فعل كذا فهو كفر، كحديث نتان في الناس: هما بهما كفر، هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أما مذهب أهل السنة والجماعة كما هو معلوم أن فعل كبيرة مؤمن ناقص الإيمان، ولا يخلد، لو مات من غير توبة لا يخلد في النار وإن دخلها. والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. استدل أهل السنة بهاتين الآيتين على أن المؤمن لا يكفر بارتكابه الكبائر، لأن الله أبقى عليه اسم الإيمان مع ارتكابه لمعصية القتل، ووصفهم بالأخوة، وهي هنا أخوة الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن الجوزي دل قول الله عز وجل من أخيه على أن القاتل لم يخرج من الإسلام. والأدلة كثيرة حقيقة من الحديث وسبقت في لمعة الاعتقاد والتوحيد وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة. وهناك حديث نص ببقاء الإيمان مع ارتكاب الكبيرة، هناك حديث من أشهر حديث عمر أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جلده في الشراب فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، يعني إني علمت أو أعلم أنه يحب الله ورسوله. فالحديث صريح ببقاء محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهي من أعظم أصول الإيمان القلبي مع تكرار شربه الخمر، ومعروف أن شرب الخمر من الكبائر. الحديث نص، حتى قال حافظ بن حجر رحمه الله وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال النووي رحمه الله في قوله وإن زنى وإن سرق حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود الجنة. نعم. أما الحديث الذي استدل بها الخوارج فهي أدلة معروفة، معروف أن المقصود ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. والحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وسبقت المسألة، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ومن فوائد الحديث الرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان هو التصديق فقط، ومن فوائد الحديث أن الإيمان يتبعض، ومن فوائد الحديث أن النفي يكون نفي للصحة ونفي للكمال. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي للكمال. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفي للصحة. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نفي للكمال. وفيه تحريم الغلول، وفيه رحمة الله عز وجل، وفيها أن الله يقبل توبة العبد إذا تاب بشروطها التي سبقت، أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم أن لا يعود إليها أبدا، فإن فقد فهذا توبته باطلة لا تصح. وإن كانت بحق آدمي، فإن كانت مال فإنه يجب أن يرجعه، وإن كانت غير مال يعني كغيبة فهنا قيل يستحل له وقيل يستغفر له، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لماذا فرقنا؟ لأن المال يستفيد منه، أما الغيبة ما الفائدة حينما أقول له أنا اغتبتك؟ ما في فائدة، هل سيستفيد؟ لا. إذن نقول يستغفر له، بل ربما تزيد القضية لما أقول له أنا اغتبتك سامحني، ربما يكبر الموضوع وتقوم مشاكل، لكن نقول يستغفر. ففي فرق بين النفع المادي والغيبة، ما الغيبة؟ الغيبة يستغفر له، هذا القول هو الراجح، وأن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. ما هو الوقت؟ أن تكون أولا بعد طلوع الشمس من مغربها، لا تقبل التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وكذلك بعد الغرغرة، إذا غرغر الإنسان لا تقبل توبته، أما قبل فتقبل. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يتقبل منا وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.